الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطناس من السبل، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ الرسالة على أكمل وجه وأدى الأمانة على أتم حفظ، وجاهد في الله، جاهد في الله بنفسه وماله ودعوته وكل ما يستطيع أن يجاهد به، حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أي على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إنني أشكر الله عز وجل أن يسر لي اللقاء بكم في هذه الليلة. هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامة الناس لها فوائد كثيرة، منها فتح أبواب العلم، ومنها التآلف والتقارب، ومنها أن الإنسان يعرف ما في صدور الناس ويعرفون ما عنده، لأن كثيرا من الناس عندهم مشكلات لا يمكن حلها إلا بالاتصال بأهل العلم، ولها فوائد كثيرة. ومن فضل الله علي أن كانت هذه الليلة افتتاحية حلقات في العقيدة، عقيدة المسلم. ومن المعلوم أن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس، وليس المظهر هو الذي عليه الأمر أو عليه الحساب، الحساب على العقيدة. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني القلوب. وقال عز وجل: إنه على رجعه أي الإنسان لقادر يوم تبلى السرائر، جمع سريرة، وهي ما يسره الإنسان في قلبه. ولهذا قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني المظهر مظهر المتجيد الناس، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي أن قولهم قول المؤمن، ولكن القلوب خاوية والعياذ بالله، خالية من العقيدة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللهم أحسن سريرتنا وأحسن ظواهرنا، واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين. أساس العقيدة بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر فإن وجد. هذا أساس العقيدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الواسطية التي أنصح كل طالب علم أن يعتني بها ويحفظها، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصل العقيدة. فلتكن أو فليكن لقاؤنا هذا مرتكزا على هذه الأصل. أولا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله أي بأنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك المدبر لما يريد عز وجل. فمن الخالق؟ من؟ الله. من الرازق؟ من المالك؟ من المدبر لجميع الأمور؟ الله عز وجل. هذا شيء مسلم. هل أحد خلق السماوات والأرض؟ لا. حتى المشركون الذين يشركون بالله ويعبدون غير الله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. واسمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير خالق؟ فالجواب لا. لا. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فالجواب لا. إذا من الذي خلقهم؟ من؟ الله عز وجل. لا الأم ولا الأب ولا العم ولا الخال ولا أحد. الذي خلقهم هو الله عز وجل. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان من أسرى بدر، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب سور، حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: فوقع الإيمان في قلبي حتى كدت أطير. يعني هذا الدليل قطعي، ما في معارضة. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق نفسه ولا أن يدعي أنه خلق من غير خالق. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى منفرد في الخلق والتقدير والتدبير وكل شيء. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. كما قال عز وجل، استمع للآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه، يعني هذا مستحيل، إنه كان عليما قديرا. والعجز إنما يكون إما من الجهل وإما من العجز، يعني عدم القدرة. فالجاهل لا يمكن أن يعمل شيئا، والضعيف لا يمكن أن يعمل شيء. إن الله على كل شيء قدير. إذا علمت ذلك، علمت بأن الله قادر على أن يبدل الخوف أمنا، وعلى أن يبدل الأمن خوفا، وعلى أن يبدل الغنى فقرا، وأن يبدل الفقر غنى، وأن يبدل الصحة مرضا، وأن يبدل المرض صحة، وهكذا. فلا تستعظم شيئا على الله عز وجل، لا تستعظم. يعني مثلا إنسان ضاع له مال وسأل الله تعالى أن يرده عليه، فيقول: كيف يا الله يرد، كيف يا الله يرد على هذا، ويستبعد. فنقول: لا تستبعد يا أخي، لأن الله على إيش؟ على كل شيء قدير. لا تستبعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واستمع إلى قصة لأم سلمة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب الناس إليها وكان ابن عمها، فحزنت الفراق، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وقالت في نفسها: سأقول هذا الكلمة ولا بد، ولكن من خير من أبي سلمة؟ استمع يا رجل، من خير من أبي سلمة؟ أقالت ذلك شكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طلبا لتعيين من يكون خيرا من أبي سلمة؟ عجيب يا جماعة، الثاني لا شك، هي ليس عندها شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فكر من هذا الرجل الذي هو خير من أبي سلمة؟ أتدرون ماذا كان هذا الرجل؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حين فرغت من العدة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل عليه على تمام قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى في البعث: ونفخت الصور فإذا هم، يعني أهل القبور، فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينظرون. نعم، فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ قيل لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا أخوانا، من يحصي العالم؟ الله عز وجل. ومع ذلك صيحة واحدة صيحتهم: فإذا هم جميع عند الله محضرون. وقال عز وجل في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في السعر. أيتصور الإنسان قدرة أعظم من هذه القدرة؟ نعم، لا يتصور. فالله تعالى على كل شيء قدير. كذلك أيضا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سميع، يسمع قولك مهما كان خفيا. وحينئذ احذر، احذر أن تقول ما يغضب الله عز وجل، لأن الله يسمع قولك ولو كان أخفى ما يكون. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في حجرتها والمرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أحاط بها. لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره، وإنه ليخفى علي بعض حديثها. أين عائشة؟ في الحجرة في نفس المكان. وأين الرب؟ الرب فوق كل شيء في السماء مستوى على عرش، وسمع هذا. إذن احذر أن تسمع الله عز وجل ما لا يراه منك، فإن الله تعالى سميع. طيب، من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله بصير، يعني يرى كل شيء. إن فعلت شيئا فآت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أؤمن بهذا حقا. حركاتك في العبادة، في المعاملة، في النوم، في البيت، في السوق، في كل مكان، حركاتك مرئية لله عز وجل، مرئية لله عز وجل يراها تبارك وتعالى، حتى وإن كانت في ليلة مظلمة وفي مكان مظلم فالله عز وجل يراها. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من الإيمان بالله أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى بكل شيء عليم. وهنا سؤال: هل يعلم الماضي؟ أجيب: نعم فلا ينسى. هل يعلم المستقبل؟ نعم فلا يجهل به. قال موسى عليه السلام لفرعون لما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، عالم بالشيء قبل وقوعه، ولا ينسى ما مضى. أيها الحاضر، من باب أولى أن يكون عالما به. طيب، إذا قال قائل: هل الله يعلم ما في قلب الإنسان؟ فالجواب: نعم يعلم ما في قلب الإنسان. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإنسان. ما تضمره بقلبك فالله عالم به، مع أنه لا يعلم به أحد. فإياك أن تضمر في قلبك ما يغضب ربك. ولما أنزل الله عز وجل، استمع، لما أنزل الله قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف، اسمع: إن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه للناس أو تخفوه عن الناس يحاسبكم به الله. من يطيق؟ من يطيق؟ جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفتهم بالله ولشدة خوفهم من الله، جاءوا فجثوا على ركبهم ولهم حنين، يعني أبلغ من الحنين، وقالوا: يا رسول الله، لا نطيق هذا، لا نطيق هذا، أن الله يحاسبنا على ما في نفوسنا سواء أبديناه أم أخفيناه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قول المطمئن الواثق بالله عز وجل، قال: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، رضي الله عنكم أيها الصحابة، سمعنا وأطعنا. لما اطمأنت نفوسهم بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله تعالى بعد هذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. كيف الفرج؟ الفرج من الله عز وجل أن اقبل ما أمرك به الله تجد الفرج عند الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما يرد على القلب من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، هل يؤاخذ عليها أو لا؟ يا جماعة، هذه هو لا يؤاخذ، لأن هذا ليس في وسع الإنسان ولا طاقة. وما أكثر ما يرد من الشكوك والوساوس على القلوب فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالرسل أو فيما يتعلق بأحكام الشريعة، ما أثر هذا، ما أثر هذا وما أكثر الشكوى منه. ألم يقع في نفوسكم أشياء تنافي كمال التوحيد؟ عجيب يا جماعة، بلى والله، حتى إن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق السماوات؟ الله. الأرض؟ الله. الشمس؟ الله. الكون كله؟ الله. ثم يقولك الشيطان من خلق الله؟ كيف يعني؟ إلى الحد يريد أن يجعل الرب الخالق مخلوقا. لكن هذه الوسوسة لا تؤثر. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعين الإنسان بالله من هذه الوساوس وينتهي عنها. يعني فإذا ورد على قلبك من الوساوس والشكوك أشياء تنافي العقيدة أو كمال العقيدة فعليك بأمرين بينهما محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الاستعاذة بالله من هذه الوساوس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء، ولينتهي، أعرض عن هذا ولا تلتفت إليه ولا يهمنه. شفى بعض الناس أنه إذا قام إلى الصلاة قال له الشيطان أنت الآن تصلي للشمس، أنت تصلي للقمر، إذا كان قد اتخذ سترة قال أنت تصلي لهذا السترة. هذا وارد ونسأل عنه كثيرا. فما الجواب؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذا، استمر في عبادتك لا يهمنك. من الإيمان بالله عز وجل أن تعلم علم اليقين أنه لم يأمر بشيء إلا والمصلحة تقتضيه، ولم ينهى عن شيء إلا والمصلحة تقتضي البعد عنه. هذا من الإيمان بالله، لأن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. من أحسن من الله حكما؟ عجيب، لا أحد، لقوم يوقنون. فتؤمن بأن أحكام الله عز وجل كلها مصلحة، كلها خير، ولو عمل الناس بها لسعدوا في الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك نقول كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو فاسد باطل، لا يجوز العمل به، لأننا نقول لأي واحد من أحسن من الله فقط، ما يستطيع يقول أنا أو فلان. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وش الجواب؟ بلى، أحكم الحاكمين هو الله عز وجل، يعني أحسنهم حكما وأقومهم هو الله عز وجل. هذا من الإيمان بالله. ولذلك كلما بعد الإنسان عن شريعة الله نقص إيمانه، وربما يزداد النقص، وربما يكثر النقص حتى يقضي على الإيمان كله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبناء على هذا نقول لهؤلاء المخذولين أذناد الغرب الذين ينادون الآن لتسوية المرأة بالرجل، نقول إنهم سفهاء في العقول وضلال في الدين. أما سفه عقولهم فكيف يمكن أن يسوي المرأة بالرجل ويختلف عنه طبيعة وخلقة وترتيبا وتفكيرا وعقلا؟ حتى الصوت تعرف صوت الرجل من صوت المرأة. حتى في الولايات لا تكون في الرجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن شؤون النساء تكون المرأة ولية فيها. فهذا تفهم في العقول، ضلالهم في الدين أنهم بذلك يحاجون الله ورسوله، لأن الله تعالى فرق في أحكام الشرعية بين الرجال والنساء على حسب ما تقتضيه الحكمة الشرعية، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وخاطب النساء. قال: يا رسول الله ما نقصان دينه؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: هذا نقص دين. نقصان العقل شهادة رجل واحد تقابل شهادة امرأتين، كما قال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهي ناقصة، ناقصة في العقل، ناقصة في الدين. الآن يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب، ويحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب. شوف الفرق، ليش؟ الرجل رجل لا يحتاج إلى تكميل، والمرأة امرأة تحتاج إلى تكميل. ولهذا مما أنكر الله على الذين جعلوا الملائكة بنات الله، قال: أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى هذا وهو الرجل. وهذا أمر واضح. لكن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأمور ظهرهم تقدم الغرب في الصناعة في الأمور الطبيعية، فظنوا أن هذا التقدم بسبب أنهم جعلوا النساء والرجال سواء، فصاروا يلهثون وراءه. هم هؤلاء السفهاء في أول الثورة، والغرب وأشباههم إيش في آخر الطريق. يا جماعة كم لهم من دهر الآن، وحسب ما قال زعماؤهم من أهل الفلسفة يتمنون غاية التمنى أن يتخلصوا من هذه المشكلة، ولكن عجزوا عنها. شوف الآن هم بلغوا الغاية، يريدون الرجوع إلى ما تقتضيه طبيعة المرأة. نحن هؤلاء السفهاء في بداية الطريق، ولهذا يجب على كل مسلم أن لا يغتر بهذه الدعوة، وأن يعلم أنها باطل. لا نقول ذلك عن فراغ، ولكننا نقول ذلك عن كلام أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وهو من الله عز وجل. هو الذي خلق الجنسين، وهو الذي حكم على كل منهما بما يليق به. فإذا قال قائل: أليست المرأة تجب عليها الصلاة الخمس كما يجب على الرجل؟ فالجواب: بلى، لكن لا بد لصلاحها من هذا، لا بد لصلاحها من هذا. ولذلك لا تؤمر بصلاة الجماعة، ويقال لها: اترك المسجد وصلي في البيت. والرجل عجيب يا جماعة على نفس من هذا، يقال صل مع في المساجد، فافترق لأن بقاها في بيتها أصلح له. وصلاة الرجال في المساجد أصلح لهم. فلا يلزم من تساوي المرأة والرجل في العبادات التي فيها قوام الدين أن يتساوى الرجال والنساء في بقية الأمور. وإذا قدر أن هؤلاء يرضون أن تأتي نساء فارعات الرؤوس والوجوه مقصرات الثياب تحتك بالرجل في الوظيفة وفي الأسياب، إذا قدر أنهم يرضون بهذا فإن ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يرضون بها. سبحان الله، أترضى أن تكون بنته مع رجل أجنبي في غرفة واحدة باعتبار أن العمل واحد؟ لا أحد يرضى، إلا من أمات الله غيرته وأضعف دينه. نحن الآن في هذه المسألة على أبواب بدأت تنفتح، فإن قاومناها ورفضناها بقي الشعب سليما، وإن تهاونا بذلك وخضعنا للواقع وصرنا كالنعامة تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد هلك الناس. لكنني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدحر من أراد بالمسلمين شرا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره يا ذا الجلال والإكرام. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكل ما وصف الله به، كل ما وصف الله به في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب أن تؤمن به، ولكن احذر شيئين ضالين، الأول التمثيل والثاني التحريف. احذرهما. أتريدون أمثالا لهذا أو يكفل الكلام؟ طيب، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك عز وجل. هل تثبت من هذه الآية أن لله وجها؟ نجيب يا جماعة، إن والله نفس، وهو من أصول عقيدتنا. طيب، هل يمكن أن تقول إن وجه الله كأوجه المخلوقين؟ لا والله، لأن يعني الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كيف يقول وجه؟ الله أعلم بالكيفية. نؤمن بأن لله وجها ولكننا لا نعلم الكيفية. طيب، هل يمكن أن تقول المراد بوجه الله الثواب ويبقى وجه ربك أي ثوابه؟ لا يمكن، لأن الله قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو بالرفع ولا غير الرفع؟ بالرفع. إذن هي صفة للوجه. وهل يمكن أن يوصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. إذن أثبت الله عز وجل أن له وجه حقيقة لا يماثل أوجه المخلوق. لو قال لك القائل أنا لا أريد أن أمثل وجه الله بوجه المخلوق، ولكن أريد أن أتكلم بكيفية هذا الوجه، فما الجواب؟ الجواب لا يجوز، بل ولا يجوز أن تسأل عن الكيفية. كل صفات الله عز وجل لا تسأل عن كيفيته. واستمع إلى قضية وقعت للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة المعروفين، وكان سكنه المدينة رحمه الله، وكان يدرس في المسجد النبوي. فقام إليه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه، يعني طمن رأسه حتى جعل يتصبب عرقا من شدة السؤال، سؤال فظيع عظيم. ثم رفع رأسه وقال: اسمع الجواب واحفظ. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه به. وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أخرج من المسجد لا من الحلقة، من المسجد لفراعة السؤال. نعود إلى كلام مالك رحمه الله. الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم. اللغة العربية التي بها نزل القرآن معنى استوى على كذا فيها أي على عليه. اسمع إلى قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. مش معنى تستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره يعني فعلوا عليه على ظهره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. طيب، إذن استوى على العرش أي على عليه عز وجل، ولكن هل هذا العلو كعلو الإنسان على البعير؟ لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. طيب، الكيف يقول مالك غير معقول. الكيف يعني كيفية استواء الله على العرش غير معقولة لنا، لأنها أمر غائب عنا، ولا نعلم عن كيفية شيء غائب. والإيمان به واجب، الإيمان بإيش؟ بالاستواء، واجب، يجب علينا أن نؤمن باستواء الله على العرش، لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه. فيجب أن نؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. عنه إيش؟ عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية. الكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، يعني من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون عن هذه الأسئلة. ولم يكن الصحابة، وهم أحرص منا على معرفة الله عز وجل، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن أن نقيس جميع الصفات على هذا الكلام الذي قاله مالك؟ نعم. لو قال لك قائل: إن الله تعالى أسس لنفسه يدا، فهل نسأل عن كيفية اليد؟ لا. ومن سأل قلنا: أنت مبتدع، ونهيناه عن ذلك. وكذلك جميع الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها. أثبت الله سبحانه وتعالى أن لنفسه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه. وقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أيضا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره. هل يجوز أن نقول كم عدد أصابع الله؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تسأل هذا. لو كان لك مصلحة في بيان عددها لبنيت لك فإذا قال قائل كم عدد أصابع الله، نقول هذا حرام عليك، لا تسأل، أثبت ما أثبته الله لنفسك واسكت عما سكت الله عنه. طيب لو قال الأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف يقبضها؟ ماذا نقول؟ يا عزيز النفس نثبت أن الله يقبضها عز وجل، ولكننا لا نعرف كيفية هذا القبض. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اجعلنا من المتيقظين في هذا، المتهجدين لوجهك يا رب العالمين. لو قال قائل كيف ينزل، لو قال كيف ينزل، ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام، لا يجوز ان تقول كيف ينزل. وهكذا امش على جميع الصفات، لا تسأل عن كيف ينزل. طيب في يوم القيامة أخبار كثيرة يحار منها العقل، تدنو الشمس من الخلائق قدر مئة، تدنو الشمس من الخلائق قدر مئة، وسواء كان مئة المدخلة أو مئة المسافة، فيما نرى من الدنيا أنها لو نزلت الشمس عن مستواها لأحرقت الأرض جملة وتفصيلا. فإذا قال قائل كيف تدنو من الخلائق قدر مئة ولا تفرقهم؟ فالجواب هذا السؤال حرام ولا تدنو. أمور الغيب عليك أن تصدق بها، لكن لا تسأل عن كيفيته، لأن الأمر أعظم من أن يفيض به العقل. فأؤمن لأن الله سبحانه وتعالى يدني الشمس من الخلائق يوم القيامة على هذا المقدار، ولكن لا تقول ليش ما تحرقهم، لأن هذا حرام. وهذا أيها الأخوة يؤدي في النهاية إلى تكذيب الأخبار، وهذا مشكل. تكذيب الأخبار كفر. أرجو الانتباه، جميع الأمور الغيبية السؤال عن كيفيتها إيش؟ حرام، لأنه لا يمكن أو لا يمكن أن يحاط بها. نسلم ونستسلم بدون أن نسلم، انتبهوا لهذا، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحوال الآخرة أو غير ذلك. طيب الإنسان إذا أجاب بالصواب في قبره يفسح له في قبره مد البصر. إذا قال الرائد كيف يفسح له في قبره مد البصر ونحن نعرف أن المقبرة ما تبلغ ولا نصف مد البصر، كيف هذا؟ ما الجواب؟ السؤال هذا حرام، السؤال هذا حرام. ما الواجب علينا؟ أن نصدق ونقول الله أعلم بكيفية. يأتي الميت حين يدفن الملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، وفي بعض الأحاديث يجلسانه، فإذا قال قائل كيف يجلسانه وهو في قبره وعليه اللبنة؟ فالجواب يا جماعة هذا السؤال حرام، لا تسأل يا أخي، هذه أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها، والواجب الإيمان بها من غير سؤال عن الكثير. كل يا أخوان هذه القاعدة فيما يتعلق بإثبات الله وفيما يتعلق بأمور الغيب في الآخرة وغير ذلك، حتى تسلموا. لأن من حاول أن يفعل الكيفية نهايته أن يعطل ويؤذي، إذ أن هذه أمور لا تدركها الحكومة، وهذه من أصول العقيدة المهمة. طيب، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لو سأل سائل كيف الجمع بين الآيتين، هذا لا بأس أن تسأل، لأن هذا سؤال عن المعنى لا عن الكيفية، الكيفية معروفة زرق وسود، لكن يسأل عن المعنى كيف يجتمع، والجواب سهل، أن نقول قد يكون بعض الكفار يحشرون زرقا وبعضهم سود الوجوه، وقد تكون وجوههم أولا زرقا ثم تسود، لأن يوم القيامة 50,000 سنة. اللهم أعنا على أهوال وجعله علينا يسيرا يا رب العالمين. وقد يقال إن الزرقة إذا كانت حالكة صار قريبا من السواد. السؤال هذا لا بأس به، لأنه سؤال عن المعنى ما هو عن الكيفية. تفهم الفرق يا أخي؟ تفهم الفرق. الكيفية لا تسأل عنها في الأمور الغيب، وأما المعنى فاسأل عنها ولا حرج عليك. أرجو الانتباه الآن، من أصول العقيدة أن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من صفاته عز وجل، أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن احذر شيئين ضالين، وهما إيش؟ التمثيل والتحريف. التمثيل والتحريف والتكييف أيضا محرم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. من أصول العقيدة أن تؤمن بما أخبر الله به في القرآن وما صحت في السنة من أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخر، يرى في الآخر. الدليل من القرآن عدة آيات، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظر بالضاد أي حسن، إلى ربها ناظرة بالضاء أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا واضح. ولكن هل إذا نظرت إلى الله تدرك ما تراه؟ لا، لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله عز وجل ولا يحيطون به علما. في القرآن الكريم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه النظر إلى وجه الله، وأعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أن السنة فسنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر هو خفي اللي أقول لكم، واضح. لا تغامون في رؤيته أي لا يحقكم ضيق، وفي رواية لا تضامون في رؤيته أي لا يظن بعضكم بعضا لتروه، بل هو واضح. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس
وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل غروبها هي العصر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. علينا أن نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وفي السنة. من المحرفين من قال إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة. سبحان الله، من الذي أقسم ثواب؟ لو كان الله تعالى يريد أنها ناظرة إلى ثواب ربها لبينها ولم يقل إلى ربها. وكذلك الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولكن إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالجواب سهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كما ترون. فالتشبيه هنا ليس بين المرء والمرء، ولكن بين الرؤية والرؤية، يعني أنكم ترون حقيقة كما ترون القمر، ولكنه هو ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب. ومما ينبغي لنا أيها الإخوة ونحن في هذا العمل هو أن نعلم أننا نحرس الوطن. الوطن نحرسه من إيش؟ نحرسه من الأعداء الظاهرين والباطنين، لكن على حسب ما يوجهنا به ولاة الأمر. ثم هل نحن نحرس هذا الوطن لأنه وطن أو لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه؟ الثاني، يعني أجواب في الثاني. نحن نحرس هذا الوطن لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه. ولذلك لو قدر أن إنسانا عاش في بلد الكفر فأراد أن يقاتل عن وطنه لأنها وطن وليس لأنها بلد إسلامي، لأنها ليست بلد إسلامي، فإن هذا ليس بصواب وليس على دينه، يعني وليس له ثواب. إذا كنا نحرس هذا الوطن لأنه وطننا ووطن إسلامي، فيجب علينا أن نكون متآلفين فيما بيننا. والمعلوم أن إخواننا في الحرس الوطني من قبائل شتى في النسب وشتى في المكان، منهم من الشرق ومنهم من الغرب ومنهم من الجنوب ومنهم من الشمال، ومنهم القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، ومنهم من لا ينتسب إلى قبيلة. يجب أن نتعالج وأن نكون واحدا، شخصا واحدا. لماذا؟ لأن الهدف نجيب جماعة واحد، فيجب أن نتآلف وأن نكون كشخص واحد لا نختلف، لأن العمل واحد والهدف واحد. ولا يجوز لأحد منا أن يفخر على أخيه بقبيلته أو بجاهه أو بمكانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك. بل نحن إخوة متآلفون، يساعد بعضنا بعضا في الخير، وإذا رأى أحدنا من أخيه شيئا من المعاصي ولا يقوم الشمع من معصية فلينصحه أولا، لكن بأسلوب أدبي يجلب المودة ويوجب الإحسان، وعلى وجه السر لا على وجه العلن. فإن استقام فالخير للجميع، وإن لم يستقم فهنا سلطة فوق الجميع ترفع إليها القضية وتحكم بما تحكم. وأن السكوت على المعاصي بيننا فهذا لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدنا من بيننا من ليس حريصا على الصلاة فما الواجب؟ أن نناصح أولا، حتى لو ذهبت إلى بيته وسلمت عليه ونصحته فلا بأس، أو تدعوه إلى بيته وتقول: يا أخي أأراك متأخرا الصلاة وأنت تعرف أن الصلاة عمل، وتنصحه بما يفتح الله عليه، فإن استقام فهذا المقام، وإن لم يستقم ماذا نصنع؟ جيبوا جماعة. أنا قلتها الآن، يجب أن نرفعه إلى ولي الأمر الذي فوقنا وفوق، ولا يجوز السكوت. ليش؟ لأن المعصية مرض، إن بادرته وعالجته فقد تسلم من شره، وإن سكت انتشر المرض وفسد الكل. هذا ما أريد أن أنصحكم به. ثم أني أريد أيضا أن أنصحكم بالنسبة للشباب الأبناء والبنات، يجب أن تحفظوه، يجب أن تسألوا عنه، يجب أن تعرفوا كيف يذهبون وكيف يأتون، لأنك مسؤول عن هذا يوم القيامة عز وجل. نعم، لأنك مسؤول عن هذا بكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع لأهله ومسؤول عن رعيته، أنتم مسؤولون عنه. وتعلمون أننا والحمد لله في بلد آمن، أصحيح ما قلت؟ في بلد في رغد في العيش، وهؤلاء شباب. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده يعني الغنى مفسدة للمرء أي نفس، فاجتهدوا في ذلك في إصلاح أبنائكم وبناتكم وراقبوهم، وهم إذا صلحوا فهم ذخيرة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. اللهم أصلح لنا نياتنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، وأصلح لنا، وأصلح بنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات المباركات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نستأذن سماحة الشيخ حفظه الله ببعض أسئلتكم وما يتيحه الوقت لنا. هذا يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو من فضيلتكم بيان القول الصحيح في معية الرب عز وجل للخلق.
القول الصحيح ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، أنه جل وعلا معنا ولكنه على عرشه، وليس المراد أنه معنا في الأرض، فإن هذا منكر، فقد ثبت علو الله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. ولا يمكن لأحد يعرف الله قدر الله عز وجل أن يقول إن الله معنا في الأرض، سبحان الله. أيكون معك في الأسواق؟ أيكون معك في المراحيض؟ أيكون معك في الأماكن القذرة؟ تعالى الله عما يقول العلوم كبيرة، بل هو معنا وهو على عرشه ولا مانع. أليس الناس يقولون القمر معنا وأين مطر القمر؟ عجب رجل في السماء. فمن رجع إلى كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية تبين له أن معية الله حقيقة وأنه على عرشه حقيقة ولا مانع. إذا كان المخلوق وهو مخلوق من أصغر المخلوقات يقال هو معنا ومحله في السماء، فكيف بالخالق؟ هذا هو القول الراجح. وهذه المعية تستلزم العلم أنه عالم بك، سميع بك، بصير، قادم عليك، له السلطة. وقد تستلزم معنى زائدا على ذلك وهو النصر والتأييد، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخذه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله تعالى عنا خيرا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضره وسفره وفي هجرته، ولن يصحبه أحد بهجرته إلا أبو بكر. خرج من مكة واختفيا في غار الطويل وهو معروف ثلاثة ليال، لأن قريشا قالت من أتى بمحمد وصاحبه فله على كل واحد 100 ناقة، وجعل الطلب يسور ويدور ويبحث عن الرجلين. هما اختفيا في الغار، يقفون على هذا الغار عن قريشا، ولكن الله قد أعمى أبصارهم عنه. فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمه لأبصرنا، يعني فما العمل؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحزن إن الله معنا. وهذا غاية النصر. ومثلها ما حصل لموسى عليه السلام وقومه حينما خرج هو وقومه من مصر هاربين، فاتبعهم فرعون بجنوده طالبين. تصور القصة تماما. لما وصلوا إلى بحر القلزم وهو البحر الأحمر، وإذا فرعون وجنوده وراءهم والبحر أمامهم، ماذا يصنعون؟ يقول هلكنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا. فقال لهم كلا، يعني لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. هذا اليقين انقسم إلى 12 طريقا، وصار الماء بينها كالجبال، كما قال عز وجل كل فرق كالطود العظيم. ثم مع ذلك بلحظة صارت الأرض يابسة، ما بقيت حتى تأتيها الرياح والشمس، لا، يابسا تسمع، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعبر موسى وقومه، فلما تكامل عابرين دخل فرعون وجنوده، فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فغرق عن آخرهم، إلا أن فرعون لما كان قد أخاف بني إسرائيل، أظهره الله عز وجل، نجاه الله بسجنه حتى إذا أدركه الخرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بسجنك لتكون من خلفك آية، أي علامة، لأنه لو لم يشاهد بنو إسرائيل فرعون لقالوا لعله نجا ويبدأ ملكه من جديد. لكن أراهم الله هذا الجسد الخبيث حتى تطمئنوا. وأسألكم الآن، هل الخبر في المعاينة؟ نعم؟ لا، ليس في المعاينة. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله تعالى قادم على إحياء الموتى، ومع ذلك يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الشاهد من هذا قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدي. نعود إلى قصة غار ثور. يوجد في بعض كتب التاريخ أن العنكبوت ضربت عشا على باب الغار حتى تخفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، وهذه كذب، ما في عش، لأنه لو كان الذي أخفاهما العش لكان لا فرق بينهما وبين غيرهما، كل إنسان تتغير. كذلك قول بعضهم إن هناك شجرة عند باب الغار ولها غصن وعليه حمامة كنوح، فتقول قريش ما في أحد، هذا كل كذب، لأن أبا بكر قال لو نظر أحدهم إلى إيش إلى قدمه لأبصرني، ما في مانع. لكن الله عز وجل قادر على أن يعمي أبصار هؤلاء المشركين عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كثر القول في مسألة خلق آدم عليه السلام، هل هو على صورة الرحمن أم لا؟ نرجو من فضيلتكم بيان ذلك ليتبين الحق ونقول به ونعمل.
نعم، أولا لا ينبغي أن يكون هذا محل الجدال، لأن أحرص الناس على معرفة الله هم الصحابة ولم يجادلوا بهذا، قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم على صورته، لكن هل يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له؟ لا يلزم، لأن نقول خلق آدم على صورته هذا حديث، ليس كمثله شيء هذه آية، فهو على صورته ورزق ولكنه ليس مثله. وهذا جانب الحديث والآية، نقول هو على صورته ولكنه ليس مثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل وهل يتصور أن يكون الشيء على صورة شيء آخر وليس مثله؟ فالجواب نعم يتصور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من يدخل الجنة وجوههم على صورة أول زمرة، تكون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، أول زمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء السادة كالقمر؟ لا يلزم. فتم بذلك والحمد لله الجواب بدون إشكال. وهنا مسألة، هذه الأمور لا ينبغي الجدل فيها، موقفنا أن نقول سمعنا وصدقنا، فخلق الله آدم على صورته وليس كمثله شيء، انتهى الموضوع. هذه المسألة تشبه ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا جاء أمر الله ورسوله تجد يقول هل الأمر يمكن أو ليس؟ لا إله إلا الله. أين العبودية لله؟ أين تمام الذل لله عز وجل؟ يأتيك الأمر من الله ورسوله تقول هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ما موقفك من أمر الله ورسوله؟ أجل السمع والطاعة سواء واجب ولا غير واجب. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقول يا رسول الله هل أمرك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. لكن نعم يقولون هل هذا أمر أو مشورة، هذا يقولها صحيح. أما يقول هل هو من الاستحباب والوجوب لا تدري. أن هل هو أمر أو مشورة فهذا واقع. ومن حديث بريرة وزوجها مغيث، اسمها قصة غد. بريرة رضي الله عنها اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها واعتقتها، ولما اعتقتها كانت هي حرة الآن وزوجها رقيق مغيث. خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ له، فقالت أختار نفسي ولا أريد أن أبقى مع زوجي. هذا حق لها أن تختار نفسها أو تفسخ العقد وزوجها يزوجها. زوجها كان يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، وهي تكرهه كراهة شديدة. سبحان الله، هذا عجب. العادة الغالبة هو أن من أحبك أحببتك ومن كرهك كره، هذا الغالب. لكن هذا يجي يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة، فجعل يطلب رجوعه، يطلب رجوعه، حتى إنه يتبعها في أسواق المدينة يبكي، يبكي، يريد أن ترجع إليه وتقول لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال بل أشير عليك. قال لا، ليس لي زيارة. فالمهم يا أخواننا أن هذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس اليوم إذا جاء أمر الله ورسوله قال هل هو للوجوب أو للاستحباب طريقة غير صحيحة، مخالفة لطريقة الصحابة رضي الله عنهم. نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ له أن يسأل، لأنه إذا كان الأمر للوجوب فلا بد من توبة، وإن كان للاستحباب فلا مستحب.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول بعض الناس أنقذته العناية الإلهية؟
الأفضل ترك هذا، ويقول أنقذه الله عز وجل بعنايته.
يقول أحسن الله إليك هناك من يلوم أن تأتي، يقصد من الزوجات، بالبنات ولا تأتي بالأولاد، فهل هؤلاء على عقيدتهم أو في عقيدتهم شيء؟ يقول أن هناك من يلوم من تأتي بالبنات، أي تلد بالبنات ولا تلد بالأولاد،
يعني زوجته،
زوجته، فهل هؤلاء في عقيدتهم شيء؟
نعم، هؤلاء مثل الذين يسبون الدهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هؤلاء يلومون المرأة، هل كونها تلد ذكورا أو إناثا هل هو باختيارها؟ أجيبوا يا جماعة لا، بل إن الله يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر إلى الله. فلا يحل لأحد أن يلوم زوجته على كونها تلد ذكورا أو تلد إناثا، لأن الأمر ليس بيدها بل هو بيد الله عز وجل. فيه الآن إشكال. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وجاء في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل الله يؤذى؟ فالجواب نعم، لكن هل الله يتضرر بهذه الأذية؟ الجواب لا، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولا يلزم من الأذية الضرر. أرأيت رجلا جلس إلى جنبك ورائحته قبيحة، هل تتأذى به أو لا تتأذى؟ عجب رجل. نعم تتأذى به، لكن هل يضره؟ لا يضر. فلا يلزم من الأذية الضرر. والمنفي عن الله عز وجل هو الضرر. أما أن الله يؤذى فهذا جاء في القرآن والسنة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يسأل عن دخول الجن إلى النار، وحكم من ينكر دخولهم إلى النار ويحتج بقولهم بأنهم خلقوا من النار؟
أجل، لعله ينكر أن يقبر الإنسان في الأرض لأنه خلق من الأرض. هذا المنكر. على كل حال، الجن مكلفون، يعني توجه إليهم الأوامر والنواهي، ومنهم من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو كافر، كما جاء ذلك صريحا في سورة الجن. الكافر منهم يدخل النار بالإجماع، لم يخالف هذا أحد من العلماء على أن كافرهم يدخل النار. قال الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا محل إجماع ولا إشكال فيه. وأما مؤمنهم فهل يدخل الجنة أو لا يدخل؟ فالجواب أن الصحيح أنهم يدخلون الجنة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الرحمن: عن الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما من قال لا يدخلون النار لأنهم أصلهم من النار، هذا قول سفيه، هذا قول سفيه بلا شك. ألسنا نحن من الأرض؟ وأين نكون بعد الموت؟ في الأرض. نعم.
هذا يسأل: أحسن الله إليكم، بحكم نقل الأعضاء من الجسم، أفيدونا أفادكم الله.
هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء مثل الكبد والكلى ويش. على كل حال، التبرع بالأعضاء المحرم لا يجوز، لأن الإنسان محترم حيا وميتا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. حتى لو كان أقرب الناس إليك لا يحل لك أن تتبرع له بشيء من أعضائك. فإذا قال: هذا أبي، إن لم أتبرع له بالكلية هلك، كنا وليهلك، لست أنت الذي أهلكت، لست الذي أهلكت. وهذا أمره إلى الله. التبرع بالعضو يستلزم فقد عضو من جسد خلقه الله لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كيف تفوز هذه المصلحة؟ ثم إذا تبرعت بالكلية وبقت واحد وتعطلت أو مرضت، صرت أنت السبب في الهلاك، لأن ستهلك. ولو كانت الأخرى باقية فقد تكتفي بها. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتب الفقه، ذكروا هذا في كتاب الجنائز أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء ذات الحياه ذات الموت. قالوا ولو أوصى به لم تنفذ وصيته. أما التبرع بالدم فلا بأس به بشرط الأول أن لا يتضرر المتبرع، والثاني أن ينتفع به المتبرع له. الفرق أن الدم يخلفه غيره في الحال، والعضو لا يخلفه غيره. يعني لو قطعة الكلية ما تنبت مدى الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطناس من السبل. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ الرسالة على أكمل وجه وأدى الأمانة على أتم حب، وجاهد في الله، جاهد في الله بنفسه وماله ودعوته وكل ما يستطيع أن يجاهد به، حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أي على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إنني أشكر الله عز وجل أن يسر لي اللقاء بكم في هذه الليلة. هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامة الناس لها فوائد كثيرة، منها فتح أبواب العلم، ومنها التآلف والتقارب، ومنها أن الإنسان يعرف ما في صدور الناس ويعرفون ما عنده، لأن كثيرا من الناس عندهم مشكلات لا يمكن حلها إلا بالاتصال بأهل العلم، ولها فوائد كثيرة. ومن فضل الله علي أن كانت هذه الليلة افتتاحية حلقات في العقيدة، عقيدة المسلم. ومن المعلوم أن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس، وليس المظهر هو الذي عليه العمل أو عليه الحساب، الحساب على العقيدة. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني القلوب. وقال عز وجل: إنه على رفعه أي الإنسان لقادر يوم تبلى السرائر جمع سيرة، وهي ما يسره الإنسان في قلبه. ولهذا قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني المظهر مظهر المتجيد الناس، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي أن قولهم قول المؤمن، ولكن القلوب خاوية والعياذ بالله، خالية من العقيدة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللهم أحسن سريرتنا وأحسن ظواهرنا واجعلنا لك مخلصين
ولنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين. أساس العقيدة بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر فإن وجد. هذا أساس العقيدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الواسطية التي أنصح كل طالب علم أن يعتني بها ويحفظها، قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النافية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذه أسس العقيدة. فلتكن أو فليكن لقاؤنا هذا مرتكزا على هذه الأسس. أولا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله أي بأنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك المدبر لما يريد عز وجل. فمن الخالق؟ من؟ الله. من الرازق؟ من المالك؟ من المدبر لجميع الأمور؟ الله عز وجل. هذا شيء مسلم. هل أحد خلق السماوات والأرض؟ لا. حتى المشركون الذين يشركون بالله ويعبدون غير الله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. واسمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير خالق؟ فالجواب لا. لا. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فالجواب لا. إذا من الذي خلقهم؟ من؟ الله عز وجل. لا الأم ولا الأب ولا العم ولا الخال ولا أحد. الذي خلقهم هو الله عز وجل. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان من أسرى بدر: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب في السور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: فوقع الإيمان في قلبي حتى كدت أطير. يعني هذا الدليل قطعي ما في معارض. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق نفسه ولا أن يدعي أنه خلق من غير خالق. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى منفرد في الخلق والتقدير والتدبير وكل شيء. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. كما قال عز وجل، استمع للآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه، يعني هذا مستحيل، إنه كان عليما قديرا. والعجز إنما يكون إما من الجهل وإما من العجز، يعني عدم القدرة. فالجاهل لا يمكن أن يعمل شيئا، والضعيف لا يمكن أن يعمل شيئا. إن الله على كل شيء قدير. إذا علمت ذلك، علمت بأن الله قادر على أن يبدل الخوف أمنا، وعلى أن يبدل الأمن خوفا، وعلى أن يبدل الغنى فقرا، وأن يبدل الفقر غنى، وأن يبدل الصحة مرضا، وأن يبدل المرض صحة، وهكذا. فلا تستعظم شيئا على الله عز وجل،
لا تستظلم. يعني مثلا إنسان ضاع له مال وسأل الله تعالى أن يرده عليه، فيقول كيف يا الله يرد، كيف الله يرد على هذا ويستبعد. فنقول لا تستبعد يا أخي، لأن الله على إيش؟ على كل شيء قدير. لا تستبعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واستمع إلى قصة لأم سلمة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات زوجها أبو سلمة، وكان من أحب الناس إليها، وكان ابن عمها، فحزنت الفراق. وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وقالت في نفسها سأقول هذا الكلمة ولا بد، ولكن من خير من أبي سلمة؟ استمع يا رجل، من خير من أبي سلمة؟ أقالت ذلك شكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طلبا لتعيين من يكون خيرا من أبي سلمة؟ عجيب يا جماعة، الثاني لا شك، هي ليس عندها شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فكر من هذا الرجل الذي هو خير من أبي سلمة؟ أتدرون ماذا كان هذا الرجل؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حين فرغت من العدة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل عليه على تمام قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى في البعث ونفخ في الصور فإذا هم، يعني أهل القبور، فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينظرون. نعم، فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قيل لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا أخوانا، من يحصي العالم؟ الله عز وجل. ومع ذلك صيحة واحدة صيحتهم فإذا هم جميع عند الله محضرون. وقال عز وجل في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في السعر. أيتصور الإنسان قدرة أعظم من هذه القدرة؟ نعم، لا يتصور. فالله تعالى على كل شيء قدير. كذلك أيضا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سميع، يسمع قولك مهما كان خفيا. وحينئذ احذر، احذر أن تقول ما يغضب الله عز وجل، لأن الله يسمع قولك ولو كان أخفى ما يكون. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في حجرتها والمرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أحاط بها. لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. أين عائشة؟ في الحجرة في نفس المكان. وأين الرب؟ الرب فوق كل شيء في السماء مستوى على عرش وسمع هذا. إذن احذر أن تسمع الله عز وجل ما لا يراه منك، فإن الله تعالى سميع. طيب، من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله بصير، يعني يرى كل شيء إن فعلت شيئا فآت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أؤمن بهذا حقا. حركاتك في العبادة، في المعاملة، في النوم، في البيت، في السوق، في كل مكان، حركاتك مرئية لله عز وجل، مرئية لله عز وجل، يراها تبارك وتعالى. حتى وإن كانت في ليلة مظلمة وفي مكان مظلم، فالله عز وجل يراها. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من الإيمان بالله أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى بكل شيء عليم. وهنا سؤال: هل يعلم الماضي؟ أجيبه: نعم، فلا ينسى. هل يعلم المستقبل؟ نعم، فلا يجهل به. قال موسى عليه السلام لفرعون لما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، عالم بالشيء قبل وقوعه، ولا ينسى ما مضى. أيها الحاضر، من باب أولى أن يكون عالما به. طيب، إذا قال قائل: هل الله يعلم ما في قلب الإنسان؟ فالجواب: نعم، يعلم ما في قلب الإنسان. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإنسان. ما تضمره في قلبك فالله عالم به، مع أنه لا يعلم به أحد. فإياك أن تضمر في قلبك ما يغضب ربك. ولما أنزل الله عز وجل، استمع، لما أنزل الله قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف، اسمع: إن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه للناس أو تخفوه عن الناس يحاسبكم به الله. من يطيق؟ من يطيق؟ جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفتهم بالله ولشدة خوفهم من الله، جاءوا فجثوا على ركبهم ولهم خنين، يعني أبلغ من الحنين، وقالوا: يا رسول الله، لا نطيق هذا، لا نطيق هذا، أن الله يحاسبنا على ما في نفوسنا سواء أبديناه أم أخفيناه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قول المطمئن الواثق بالله عز وجل، قال: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، رضي الله عنكم أيها الصحابة، سمعنا وأطعنا. لما اطمأنت نفوسهم بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله تعالى بعد هذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. كيف الفرج؟ الفرج من الله عز وجل أن اقبل ما أمرك به الله تجد الفرج عند الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما يرد على القلب من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها هل يؤاخذ عليها أو لا يا جماعة؟ هذه هو لا يؤاخذ، لأن هذا ليس في وسع الإنسان ولا طاقة. وما أكثر ما يرد من الشكوك والوساوس على القلوب فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالرسل أو فيما يتعلق بأحكام الشريعة، ما أكثر هذا، ما أكثر هذا، وما أكثر الشكوى منه. ألم يقع في نفوسكم أشياء تنافي كمال التوحيد؟ عجيب جماعة، بلى والله، حتى إن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق السماوات؟ الله. الأرض؟ الله. الشمس؟ الله. الكون كله؟ الله. ثم يقولك الشيطان من خلق الله؟ كيف يعني؟ إلى الحد يريد أن يجعل الرب الخالق مخلوقا. لكن هذه الوسوسة لا تؤثر. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعين الإنسان بالله من هذه الوساوس وينتهي عنها. يعني فإذا ورد على قلبك من الوساوس والشكوك أشياء تنافي العقيدة أو كمال العقيدة فعليك بأمرين بينهما محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الاستعاذة بالله من هذه الوساوس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء، ولينتهي، أعرض عن هذا ولا تلتفت إليه ولا يهمنه. شفى بعض الناس أنه إذا قام إلى الصلاة قال له الشيطان أنت الآن تصلي للشمس، أنت تصلي للقمر، إذا كان قد اتخذ سترة قال أنت تصلي لهذا السترة. هذا وارد ونسأل عنه كثيرا. فما الجواب؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذا، استمر في عبادتك لا يهمنك. من الإيمان بالله عز وجل أن تعلم علم اليقين أنه لم يأمر بشيء إلا والمصلحة تقتضي، ولم ينهى عن شيء إلا والمصلحة تقتضي البعد عنه. هذا من الإيمان بالله، لأن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. من أحسن من الله حكما؟ عجيب، لا أحد، لقوم يوقنون. فتؤمن بأن أحكام الله عز وجل كلها مصلحة، كلها خير، ولو عمل الناس بها لسعدوا في الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك نقول كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو فاسد باطل، لا يجوز العمل به، لأننا نقول لأي واحد من أحسن من الله فقط، ما يستطيع يقول أنا أو فلان. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وش الجواب؟ بلى، أحكم الحاكمين هو الله عز وجل، يعني أحسنهم حكما وأقومهم هو الله عز وجل. هذا من الإيمان بالله. ولذلك كلما بعد الإنسان عن شريعة الله نقص إيمانه، وربما يزداد النقص، وربما يكثر النقص حتى يقضي على الإيمان كله. ولذلك قال العلماء رحمه الله الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبناء على هذا نقول لهؤلاء المخذولين أزناد الغرب الذين ينادون الآن لتسوية المرأة يقال نقول إنهم سفهاء في العقول وضلال في الدين. أما سفه عقولهم فكيف يمكن أن نسوي المرأة بالرجل وهي تختلف عنه طبيعة وخلقة وترتيبا وتفكيرا وعقلا؟ حتى الصوت تعرف صوت الرجل من صوت المرأة. حتى في الولايات لا تكون في الرجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن شؤون النساء تكون المرأة ولية فيها. هذا سفههم في العقول، ضلالهم في الدين، أنهم بذلك يحاجون الله ورسوله، لأن الله تعالى فرق في أحكام الشرعية بين الرجال والنساء على حسب ما تقتضيه الحكمة الشرعية، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن وخاطب النساء. قال يا رسول الله ما نقصان دينه؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال هذا نقص نقصان العقل، شهادة رجل واحد تقابل شهادة امرأتين، كما قال عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهي ناقصة، ناقصة في العقل، ناقصة في الدين. الآن يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب ويحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب. شوف الفرق، ليش؟ الرجل رجل لا يحتاج إلى تكميل، والمرأة امرأة تحتاج إلى تكميل. ولهذا لما أنكر الله على الذين جعلوا الملائكة بنات الله قال أو من ينشأ في الحلية وهو بالقسام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى هذا وهو الرجل. وهذا أمر واضح، لكن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأمور ظهرهم تقدم الغرب في الصناعة في الأمور الطبيعية، فظنوا أن هذا التقدم بسبب أنهم جعلوا النساء والرجال سواء، فصاروا يلهثون وراءه. هم هؤلاء السفهاء في أول التاريخ، والغرب وأشباههم إيش في آخر الطريق. يا جماعة كم لهم من دهر الآن، وحسب ما قال زعماؤهم من أهل الفلسفة يتمنون غاية التمنى أن يتخلصوا من هذه المشكلة ولكن عجزوا عنها. شوف الآن هم بلغوا الغاية يريدون الرجوع إلى ما تقتضيه طبيعة المرأة. نحن هؤلاء السفهاء في بداية الطريق، ولهذا يجب على كل مسلم أن لا يغتر بهذه الدعوة وأن يعلم أنها باطل. لا نقول ذلك عن فراغ، ولكننا نقول ذلك عن كلام أحكم الحاكمين وأعلم العالمين
وهو من؟ الله عز وجل هو الذي خلق الجنسين، وهو الذي حكم على كل منهما بما يليق به. فإذا قال قائل أليست المرأة تجب عليها الصلاة الخمس كما يجب على الرجل؟ فالجواب بلى، لكن لا بد لصلاحها من هذا، لا بد لصلاحها من هذا، ولذلك لا تؤمر بصلاة الجماعة. ويقال لها اترك المسجد وصلي في البيت، والرجل نجيبه جماعة على العكس من هذا، يقال صلي معه في المساجد. فافترق لأن بقاها في بيتها أصلح لها، وصلاة الرجال في المساجد أصلح لهم. فلا يلزم من تساوي المرأة والرجل في العبادات التي فيها قوام الدين أن يتساوى الرجال والنساء في بقية الأمور. وإذا قدر أن هؤلاء يرضون أن تأتي نساؤهم فارعات الرؤوس والوجوه مقصرات الثياب تحتك بالرجل في الوظيفة وفي الأسياب، إذا قدر أنهم يرضون بهذا فإن ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يرضون بها. سبحان الله، أفرض أن تكون بنتك مع رجل أجنبي في غرفة واحدة باعتبار أن العمل واحد؟ لا أحد يرضى، إلا من أمات الله غيرته وأضعف دينه. نحن الآن في هذه المسألة على أبواب بدأت تنفتح، فإن قاومناها ورفضناها بقي الشعب سليما، وإن تهاونا بذلك وخضعنا للواقع وصرنا كالنعامة تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد هلك الناس. لكنني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدحر من أراد بالمسلمين شرا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره يا ذا الجلال والإكرام. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكل ما وصف الله به، كل ما وصف الله به في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب أن تؤمن به، ولكن احذر شيئين ضالين، الأول التمثيل والثاني التحريف، احذرهما. أتريدون أمثالا لهذا أو يكفي الكلام؟ طيب، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك عز وجل. هل تثبت من هذه الآية أن لله وجها؟ نجيب يا جماعة إن والله نفس، وهو من أصول عقيدتنا. طيب، هل يمكن أن تقول إن وجه الله كأوجه المخلوقين؟ لا والله، لأن يعني الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كيف يقول وجه؟ الله أعلم بالكيفية. نؤمن بأن لله وجها ولكننا لا نعلم الكيفية. طيب، هل يمكن أن تقول المراد بوجه الله الثواب ويبقى وجه ربك أي ثوابه؟ لا، هل يمكن؟ لأن الله قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالرفع ولا غير الرفع؟ بالرفع. إذن هي صفة للوجه. وهل يمكن أن يوصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام؟
يعني إذن أثبت الله عز وجل أن له وجه حقيقة لا يماثل أوجه المخلوق. لو قال لك القائل أنا لا أريد أن أمثل وجه الله ووجه المخلوق، ولكن أريد أن أتكلم بكيفية هذا الوجه، فما الجواب؟ الجواب لا يجوز، بل ولا يجوز أن تسأل عن الكيفية. كل صفات الله عز وجل لا تسأل عن كيفيته. واستمع إلى قضية وقعت للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة المعروفين، وكان سكنه المدينة رحمه الله، وكان يدرس في المسجد النبوي. فقام إليه الرجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه، يعني طمن رأسه حتى جعل يتصبب عرقا من شدة السؤال، سؤال فظيع عظيم. ثم رفع رأسه وقال: اسمع الجواب واحفظ. قال: الاستواء غير مفهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه به. وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أخرج من المسجد لا من الحلقة، من المسجد لفراعة السؤال. نعود إلى كلام مالك رحمه الله. الاستواء غير مشهور، يعني أنه معلوم. اللغة العربية التي بها نزل القرآن معنى استوى على كذا فيها أي على عليه. اسمع إلى قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. مش معنى تستووا على ظهوره؟ لتستووا على ظهوره يعني تعلوا عليه على ظهره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. طيب، إذن استوى على العرش أي على عليه عز وجل. ولكن هل هذا العلو كعلو الإنسان على البعير؟ لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. طيب، الكيف يقول مالك غير معقول. الكيف يعني كيفية استواء الله على العرش غير معقولة لنا، لأنها أمر غائب عنا، ولا نعلم عن كيفية شيء غائب. والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ بالاستواء، واجب، يجب علينا أن نؤمن باستواء الله على العرش، لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه. فيجب أن نؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش. والسؤال عنه بدعة. عنه إيش؟ عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية. الكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، يعني من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون عن هذه الأسئلة. ولم يكن الصحابة، وهم أحرص منا على معرفة الله عز وجل، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن أن نقيس جميع الصفات على هذا الكلام الذي قاله مالك؟ نعم. لو قال لك قائل: إن الله تعالى أثبت لنفسه يدا، فهل نسأل عن كيفية اليد؟ لا. ومن سأل قلنا: أنت مبتدع، ونهيناه عن ذلك. وكذلك جميع الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها. أثبت الله سبحانه وتعالى أن لنفسه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمينه، وقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أيضا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره. هل يجوز أن نقول كم عدد أصابع الله؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تسأل هذا. لو كان لك مصلحة في بيان عددها لبنيت لك. فإذا قال قائل كم عدد أصابع الله، نقول هذا حرام عليك، لا تسأل، أثبت ما أثبته الله لنفسه واسكت عما سكت الله عنه. طيب، لو قال الأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف يقبضها؟ ماذا نقول؟ يا عزيز النفس، نثبت أن الله يقبضها عز وجل، ولكننا لا نعرف كيفية هذا القبض. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اجعلنا من المتيقظين في هذا، المتهجدين لوجهك يا رب العالمين. لو قال قائل كيف ينزل؟ لو قال كيف ينزل؟ ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام، لا يجوز أن تقول كيف ينزل. وهكذا أمش على جميع الصفات، لا تسأل عن كيف ينزل. طيب، في يوم القيامة أخبار كثيرة يحار منها العقل. تدنو الشمس من الخلائق قدر مئة، تدنو الشمس من الخلائق قدر مئة، وسواء كان مئة المدخلة أو مئة المسافة. فيما نرى من الدنيا أنها لو نزلت الشمس عن مستواها لأحرقت الأرض جملة وتفصيلا. فإذا قال قائل كيف تدنو من الخلائق قدر مئة ولا تحرق مئة؟ فالجواب هذا السؤال حرام ولا تجوز. أمور الغيب عليك أن تصدق بها، لكن لا تسأل عن كيفيته، لأن الأمر أعظم من أن يحيط به العقل. فأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يدني الشمس من الخلائق يوم القيامة على هذا المقدار، ولكن لا تقول ليش ما تحرقهم، لأن هذا حرام. وهذا أيها الأخوة يؤدي في النهاية إلى تكذيب الأخبار، وهذا مشكل. تكذيب الأخبار كفر. أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه. جميع الأمور الغيبية السؤال عن كيفيتها إيش؟ حرام، لأنه لا يمكن أو لا يمكن أن يحاط بها. نسلم ونستسلم بدون أن نسلم. انتبهوا لهذا، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحوال الآخرة أو غير ذلك. طيب، الإنسان إذا أجاب بالصواب في قبره يفتح له في قبره مد البصر. إذا قال الرائد كيف يفتح له في قبره مد البصر ونحن نعرف أن المقبرة ما تبلغ ولا نصف مد البصر، كيف هذا؟ ما الجواب؟ السؤال هذا حرام، السؤال هذا حرام. ما الواجب علينا؟ أن نصدق ونقول الله أعلم بكيفية. يأتي الميت حين يدفن الملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، وفي بعض الأحاديث يجلسانه، فإذا قال قائل كيف يجلسانه وهو في قبره وعليه اللبنة؟ فالجواب يا جماعة هذا السؤال حرام، لا تسأل يا أخي، هذه أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها، والواجب الإيمان بها من غير سؤال عن الكفر. كل يا أخواني هذه القاعدة فيما يتعلق بإثبات الله وفيما يتعلق بأمور الغيب في الآخرة وغير ذلك حتى تسلموا، لأن من حاول أن يفعل الكيفية نهايته أن يعطل ويؤذي، إذ أن هذه أمور لا تدركها العقول، وهذه من أصول العقيدة المهمة. طيب، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لو سأل سائل كيف الجمع بين الآيتين، هذا لا بأس أن تسأل، لأن هذا سؤال عن المعنى لا عن الكيفية، الكيفية معروفة زرق وسود، لكن يسأل عن المعنى كيف يجمع، والجواب سهل، أن نقول قد يكون بعض الكفار يحشرون زرقا وبعضهم سود الوجوه، وقد تكون وجوههم أولا زرقا ثم تسود، لأن يوم القيامة 50,000 سنة. اللهم أعنا على أهوال وجعله علينا يسيرا يا رب العالمين. وقد يقال إن الزرقة إذا كانت حالكة صار قريبا من السواد. السؤال هذا لا بأس به، لأنه سؤال عن المعنى ما هو عن الكيفية. تفهم الفرق يا أخي؟ تفهم الفرق، الكيفية لا تسأل عنها في الأمور الغيب، وأما المعنى فاسأل عنه ولا حرج عليك. أرجو الانتباه الآن، من أصول العقيدة أن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من صفاته عز وجل، أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن احذر شيئين ضالين، وهما إيش؟ التمثيل والتحريف. التمثيل والتحريف والتكييف أيضا محرم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. من أصول العقيدة أن تؤمن بما أخبر الله به في القرآن وما صحت في السنة من أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخر، يرى في الآخر. الدليل من القرآن عدة آيات، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاد أي حسن، إلى ربها ناظرة بالضاء أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا واضح. ولكن هل إذا نظرت إلى الله تدرك ما تراه؟ لا، لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله عز وجل ولا يحيطون به علما. في القرآن الكريم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، وأعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أن السنة فسنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر هو خفي اللي أقول لك واضح، لا تغامون في رؤيته، أي لا يحقكم ضيق. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، أي لا يظن بعضكم بعضا لتروه بل هو واضح. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل غروبها هي العصر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. علينا أن نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وفي السنة. من المحرفين من قال: إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة. سبحان الله، من الذي أقسم ثواب؟ لو كان الله تعالى يريد أنها ناظرة إلى ثواب ربها لبينه ولم يقل إلى ربها. وكذلك الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولكن إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالجواب سهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كما ترون. فالتشبيه هنا ليس بين المرء والمرء، ولكن بين الرؤية والرؤية، يعني أنكم ترون حقيقة كما ترون القمر، ولكنه هو ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب. ومما ينبغي لنا أيها الإخوة ونحن في هذا العمل هو أن نعلم أننا نحرس الوطن. الوطن نحرسه من إيش؟ نحرسه من الأعداء الظاهرين والباطنين، لكن على حسب ما يوجهنا به ولاة الأمر. ثم هل نحن نحرس هذا الوطن لأنه وطن أو لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه؟ الثاني، يعني أجواب في الثاني. نحن نحرس هذا الوطن لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه. ولذلك لو قد أن إنسان عاش في بلد الكفر فأراد أن يقاتل عن وطنه لأنها وطن وليس لأنها بلد إسلامي، لأنها ليست بلد إسلامي، فإن هذا ليس بصواب وليس على دينه، يعني وليس له ثواب. إذا كنا نحرس هذا الوطن لأنه وطننا ووطن إسلامي، فيجب علينا أن نكون متآلفين فيما بيننا. والمعلوم أن إخواننا في الحرس الوطني من قبائل شتى في النسب وشتى في المكان، منهم من الشرق ومنهم من الغرب ومنهم من الجنوب ومنهم من الشمال، ومنهم القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، ومنهم من لا ينتسب إلى قبيلة. يجب أن نتعالج وأن نكون واحدا، شخصا واحدا. لماذا؟ لأن الهدف يجب جماعة واحد، فيجب أن نتآلف وأن نكون كشخص واحد لا نختلف، لأن العمل واحد والهدف واحد. ولا يجوز لأحد منا أن يفخر على أخيه بقبيلته أو بجاهه أو بمكانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك. بل نحن إخوة متآلفون يساعد بعضنا بعضا في الخير. وإذا رأى أحدنا من أخيه شيئا من المعاصي ولا يقوم المجتمع من معصية فلينصحه أولا، لكن بأسلوب أدبي يجلب المودة ويوجب الإحسان، وعلى وجه السر لا على وجه العلن. فإن استقام فالخير للجميع، وإن لم يستقم فهنا سلطة فوق الجميع ترفع إليها القضية وتحكم بما تحكم. وأما السقوط على المعاصي بيننا فهذا لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدنا من بيننا من ليس حريصا على الصلاح فما الواجب؟ أن نناصح أولا، حتى لو ذهبت إلى بيته وسلمت عليه ونصحته فلا بأس، أو تدعوه إلى بيته وتقول: يا أخي أأراك متأخرا الصلاة وأنت تعرف أن الصلاة عمل، وتنصحه بما يفتح الله عليه. فإن استقام فهذا المقام، وإن لم يستقم ماذا نصنع؟ جيبوا جماعة. أنا قلتها الآن، يجب أن نرفعه إلى ولي الأمر الذي فوقنا وفوق، ولا يجوز السقوط. ليش؟ لأن المعصية مرض، إن بادرته وعالجته فقد تسلم من شره، وإن سكت انتشر المرض وفسد الكل. هذا ما أريد أن أنصحكم به. ثم أني أريد أيضا أن أنصحكم بالنسبة للشباب الأبناء والبنات، يجب أن تحفظوه، يجب أن تسألوا عنه، يجب أن تعرفوا كيف يذهبون وكيف يأتون، لأنك مسؤول عن هذا يوم القيامة عز وجل. نعم، لأنك مسؤول عن هذا بكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أنتم مسؤولون عنه. وتعلمون أننا والحمد لله في بلد آمن، أصحيح ما قلت؟ في بلد في رغد في العيش، وهؤلاء شباب. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى مفسدة للمرء أي نفس، فاجتهدوا في ذلك في إصلاح أبنائكم وبناتكم وراقبوهم، وهم إذا صلحوا فهم ذخيرة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. اللهم أصلح لنا نياتنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات المباركات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نستأذن سماحة الشيخ حفظه الله ببعض أسئلتكم وما يتيحه الوقت لنا. هذا يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو من فضيلتكم بيان القول الصحيح في معية الرب عز وجل للخلق.
القول الصحيح ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية أنه جل وعلا معنا ولكنه على عرشه، وليس المراد أنه معنا في الأرض، فإن هذا منكر. فقد ثبت علو الله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر، ولا يمكن لأحد يعرف الله قدر الله عز وجل أن يقول إن الله معنا في الأرض. سبحان الله، أيكون معك في الأسواق؟ أيكون معك في المراحيض؟ أيكون معك في الأماكن القذرة؟ تعالى الله عما يقول العلوم كبيرة، بل هو معنا وهو على عرشه ولا مانع. أليس الناس يقولون القمر معنا وأين مطر القمر؟ عجب رجل في السماء. فمن رجع إلى كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية تبين له أن معية الله حقيقة وأنه على عرشه حقيقة ولا مانع. إذا كان المخلوق وهو مخلوق من أصغر المخلوقات يقال هو معنا ومحله في السماء، فكيف بالخالق؟ هذا هو القول الراجح. وهذه المعية تستلزم العلم أنه عالم بك، سميع بك، بصير، قادم عليك، له السلطة. وقد تستلزم معنى زائدا على ذلك وهو النصر والتأييد، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخذه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله تعالى عنا خيرا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرره وسفره وفي هجرته، ولن يصحبه أحد بهجرته إلا أبو بكر. خرج من مكة واختفيا في غار الطويل وهو معروف ثلاثة ليال، لأن قريشا قالت من أتى بمحمد وصاحبه فله على كل واحد 100 ناقة، وجعل الطلب يسور ويدور ويبحث عن الرجلين. هما اختفيا في الغار، يقفون على هذا الغار آن قريشا، ولكن الله قد أعمى أبصارهم عنه. فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمه لأبصرنا، يعني فما العمل؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحزن إن الله معنا. وهذا غاية النصر. ومثلها ما حصل لموسى عليه السلام وقومه حينما خرج هو وقومه من مصر هاربين، فاتبعهم فرعون بجنوده طالبين. تصور القصة تماما. لما وصلوا إلى بحر القلزم وهو البحر الأحمر، وإذا فرعون وجنوده وراءهم والبحر أمامهم، ماذا أصنع؟ يقول هلكنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا. فقال لهم كلا، يعني لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. هذا اليقين انقسم إلى 12 طريقا، وصار الماء بينها كالجبال كما قال عز وجل كل فرق كالطود العظيم. ثم مع ذلك بلحظة صارت الأرض يابسة ما بقيت حتى تأتيها الرياح والشمس يابسا تسعى، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعبر موسى وقومه فلما تكاملوا عابرين دخل فرعون وجنوده، فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده فغرق عن آخرهم، إلا أن فرعون لما كان قد أخاف بني إسرائيل أظهره الله عز وجل، نجاه الله بقدمه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أي علامة. لأنه لو لم يشاهد بنو إسرائيل فرعون لقالوا لعله نجا فيبدأ ملكه من جديد، لكن أراهم الله هذا الجسد الخبيث حتى اطمئنوا. وأسألكم الآن هل الخبر في المعاينة؟ نعم لا ليس في المعاينة، ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله تعالى قادم على إحياء الموتى، ومع ذلك يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الشاهد من هذا قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدي. نعود إلى قصة غار ثور. يوجد في بعض كتب التاريخ أن العنكبوت ضربت عشا على باب الغار حتى تخفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، وهذه كذب ما في عش، لأنه لو كان الذي أخفاهما العش لكان لا فرق بينهم أو بين غيرهم، كل إنسان تخفي العش. كذلك قول بعضهم إن هناك شجرة عند باب الغار ولها غصن وعليه حمامة تنوح، فتقول قريش ما في أحد، هذا كل كذب، لأن أبا بكر قال لو نظر أحدهم إلى إيش إلى قدمه لأبصرنا ما في مانع، لكن الله عز وجل قادر على أن يعمي أبصار هؤلاء المشركين عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم كثر القول في مسألة خلق آدم عليه السلام هل هو على صورة الرحمن أم لا، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك ليتبين الحق ونقول به ونعمل.
نعم، أولا لا ينبغي أن يكون هذا محل الجدال، لأن أحرص الناس على معرفة الله هم الصحابة والمجادلة بها، قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم على صورته، لكن هل يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له؟ لا يلزم، لأن نقول خلق آدم على صورته هذا حديث ليس كمثله شيء، هذه آية، فهو على صورته ورزق ولكنه ليس مثله. وهذا جانب الحديث والآية، نقول هو على صورته ولكنه ليس مثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال قائل وهل يتصور أن يكون الشيء على صورة شيء آخر وليس مثله؟ فالجواب نعم يتصور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من يدخل الجنة وجوههم على صورة أول زمرة تكون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء السادة كالقمر؟ لا يلزم. فتم بذلك والحمد لله الجواب بدون إشكال. وهنا مسألة، هذه الأمور لا ينبغي الجدل فيها. موقفنا أن نقول سمعنا وصدقنا، فخلق الله آدم على صورته وليس كمثله شيء، وانتهى الموضوع. هذه المسألة تشبه ما يفعله بعض الناس اليوم. إذا جاء أمر الله ورسوله تجد يقول هل الأمر يمكن أو ليس؟ لا إله إلا الله. أين العبودية لله؟ أين تمام الذل لله عز وجل؟ يأتي كلام من الله ورسوله تقول هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ما موقفك من أمر الله ورسوله؟ أجل السمع والطاعة سواء واجب ولا غير واجب. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقول يا رسول الله هل أمرك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. لكن نعم يقولون هل هذا أمر أو مشورة، هذا يقولها صحيح. أما يقول هل هو من استحباب الوجوب لا تدري. أما هل هو أمر أو مشورة فهذا واقع. ومن حديث بريرة وزوجها مغيث، اسمها قصة غد. بريرة رضي الله عنها اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها واعتقتها. ولما اعتقتها كانت هي حرة الآن وزوجها رقيق مغيث. خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ العقد، فقالت أختار نفسي ولا أريد البقاء مع زوجي. هذا حق لها أن تختار نفسها أو تفسخ العقد وزوجها يذكرها. زوجها كان يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، وهي تكرهه كراهة شديدة. سبحان الله، هذا عجب. العادة الغالبة هو أن من أحبك أحببتك ومن كرهك كره، هذا الغالب. لكن هذا يجي يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة، فجعل يطلب رجوعه، يطلب رجوعه، حتى إنه يتبعها في أسواق المدينة يبكي، يبكي، يريد أن ترجع إليه وتقول لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال بل أشير عليك. قالت لا، ليس لي يا رب. فالمهم يا أخواننا أن هذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس اليوم إذا جاء أمر الله ورسوله قال هل هو للوجوب أو للاستحباب طريقة غير صحيحة، مخالفة لطريقة الصحابة رضي الله عنهم. نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ له أن يسأل، لأنه إذا كان الأمر للوجوب فلا بد من توبة، وإن كان للاستحباب فلا مستحب.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول بعض الناس أنقذته العناية الإلهية؟
الأفضل ترك هذا ويقول أنقذه الله عز وجل بعنايته.
يقول أحسن الله إليك هناك لمن يلوم من تأتي، يقصد من الزوجات، بالبنات ولا تأتي بالأولاد، فهل هؤلاء على عقيدتهم أو في عقيدتهم شيء؟ يقول أن هناك من يلوم من تأتي بالبنات، أي تلد بالبنات ولا تلد بالأولاد،
يعني زوجتهم
زوجتهم، فهل هؤلاء في عقيدتهم شيء؟
نعم، هؤلاء مثل الذين يسبون الدهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هؤلاء يلومون المرأة، هل كونها تلد ذكورا أو إناثا هل هو باختيارها؟ أجيبوا يا جماعة، لا، بل إن الله يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر إلى الله، فلا يحل لأحد أن يلوم زوجته على كونها تلد ذكورا أو تلد إناثا، لأن الأمر ليس بيدها بل هو بيد الله عز وجل. فيه الآن إشكال. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وجاء في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل الله يؤذى؟ فالجواب نعم، لكن هل الله يتضرر بهذه الأذية؟ الجواب لا، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولا يلزم من الأذية الضرر. أرأيت رجلا جلس إلى جنبك ورائحته قبيحة، هل تتأذى به أو لا تتأذى؟ أجب رجل: نعم تتأذى به، لكن هل يضره؟ لا يضر. فلا يلزم من الأذية الضرر، والمنفي عن الله عز وجل هو الضرر. أما أن الله يؤذى فهذا جاء في القرآن والسنة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يسأل عن دخول الجن إلى النار، وحكم من ينكر دخولهم إلى النار ويحتج بقولهم بأنهم خلقوا من النار؟
أجل، لعله ينكر أن يقبر الإنسان في الأرض لأنه خلق من الأرض، هذا مكلف. على كل حال، الجن مكلفون، يعني توجه إليهم الأوامر والنواهي، ومنهم من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو كافر، كما جاء ذلك صريحا في سورة الجن. الكافر منهم يدخل النار بالإجماع، لم يخالف هذا أحد من العلماء، على أن كافرهم يدخل النار. قال الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا محل إجماع ولا إشكال. وأما مؤمنهم فهل يدخل الجنة أو لا يدخل؟ فالجواب أن الصحيح أنهم يدخلون الجنة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الرحمن: عن الطور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما من قال لا يدخلون النار لأنهم أصلهم من النار، هذا قول سفيه، هذا قول سفيه بلا شك. ألسنا نحن من الأرض؟ وأين نكون بعد الموت؟ في الأرض. نعم.
هذا يسأل: أحسن الله إليكم، بحكم نقل الأعضاء من الجسم، أفيدونا أفادكم الله.
هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء مثل الكبد والكلى ويش. على كل حال، التبرع بالأعضاء المحرم لا يجوز، لأن الإنسان محترم حيا وميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. حتى لو كان أقرب الناس إليك لا يحل لك أن تتبرع له بشيء من أعضائك. فإذا قال: هذا أبي، إن لم أتبرع له بالكلية هلك، كنا وليهلك، لست أنت الذي أهلكت، لست الذي أهلكت، وهذا أمره إلى الله. التبرع بالعضو يستلزم فقد عضو من جسد. خلقه الله لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كيف تفوت هذه المصلحة؟ ثم إذا تبرعت بالكلية وبقت واحد وتعطلت أو مرضت صرت أنت السبب في الهلاك، لأن ستهلك. ولو كانت الأخرى باقية فقد تكتفي بها. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتب الفقه، ذكروا هذا في كتاب الجنائز أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء ذات الحياة ذات بعد الموت. قالوا ولو أوصى به لم تنفذ وصيته. أما التبرع بالدم فلا بأس به بشرط الأول أن لا يتضرر المتبرع، والثاني أن ينتفع به المتبرع له. الفرق أن الدم يخلفه غيره في الحال، والعضو لا يخلفه غيره. يعني لو قطعة الكلية ما تنبت مرة ثانية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.